الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ونذيرا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
وقد ذكرت بعض الإشكالات على الاستدلال برواية حمزة بن حمران. الإشكال الأول يقول بأن الرواية لا ربط لها ببحثنا، وهو بحث القضاء، بل الرواية واردة في تبليغ الأحكام الشرعية. هل يجوز أخذ المال على التبليغ أم لا؟ فالإمام عليه السلام فصل في الجواب، إن كان من الشيعة فجائز، لأنه يفتي بعلم ويخبر بعلم، وإن كان من غيرهم فلا يجوز ذلك. ولا ربط للرواية ببحث القضاء لنقول تدل الرواية على جواز أخذ الأجرة على القضاء. فلاحظ الرواية: إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم، بمعنى أن الرواية ناظرة لتبليغ الأحكام الشرعية، ولم تشر لقضية القضاء من قريب أو من بعيد، فلا دلالة فيها على ما رامه المفيد وابن البراء. ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن الرواية مطلقة، يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم، يعني سواء على مستوى التبليغ والإرشاد أو على مستوى أيضا القضاء. فسؤال السائل مطلق مضافا إلى عدم استفصال الإمام عليه السلام، فلم يقل يجوز له أخذ الأجرة على التبليغ ويحرم أخذ الأجرة على القضاء، لم يفصل، فكان على الإمام أن ينبه لا أقل. فحمل الرواية على خصوص التبليغ والإرشاد غير واضح. الإشكال الثاني ما أفاده السيد الخوئي قدس سره في المصباح صفحة 414، يقول الرواية لا ربط لها ببحث الأجرة على القضاء، لكي تستدلون بها على الجواز. وإنما الرواية ناظرة لأخذ الهدية، الصلة، البر، الإحسان، لتبليغ الأحكام الشرعية أو للقضاء بين الناس، وليست ناظرة إلى الإجارة أو الجعالة. لاحظ، فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام كما يصنع بعض الخيرين مع طلبة العلوم الدينية، حيث يمدونهم بالخيل والرجال، يمدونهم بالأموال هدايا، وهذا قليل أم كثير؟ على كل حال إن شاء الله الأيام جاية. على كل حال،
فهذا دال على أن الرواية ناظرة لماذا؟ لصلة أهل العلم بالبر وبالإحسان، ليس إلا وليست ناظرة للأجرة على القضاء أو الجعل على القضاء الذي هو محل الكلام، ولا ضير في الإحسان لأهل العلم والبر والصلة بهم بأن تمدهم بالهدايا والثنايا. إذن فلا ربط للرواية لقضية الإجارة أو الأجرة أو الجعل على القضاء ليستدل بها المفيد أو ابن البراج على الجواز، وكلامه في محله صادر عن أهله، إذ لا ربط للرواية بالأجرة، فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام. أحسنت، إن قلت ما معنى أن يحرم على الآخر مع أنها هي هدية أو صلة، فلأن الرواية أشارت لأن الآخر هو أساسا يبطل الأحكام، فجاء لهذا المنصب لأجل الدنيا وأن يأخذ الصلة والبر والإكرام ليبطل الحقوق ويفتي من دون عذر، لذلك يحرم عليه، حتى الصلة تحرم عليه، حتى الهدية تحرم عليه، لأنه من الأمور المحرمة أن يحكم بالباطل ليأخذ صلة أو هدية. جل أكله كيف؟ الكلام أنه هو هكذا، السؤال مو متوقف، شيء آخر، الكلام هو سؤال السائل هذا، وكلام الإمام هو هذا، من استأكل بعلمه يعني دخل لأجل البر والصلة والإكرام إلى غير ذلك. يحرم الإعطاء، لا، الكلام يحرم على المعطي أن يعطيه، هو مأثوم قطعا على الحكم، وأيضا هذا المعطي يحرم عليه أن يعطيه لأنه إعانة له لا أقل. هذا ما يرتبط بالقول الثاني. قال خلافا لظاهر المقنعة للمفيد والمحكي عن القاضي ابن البراج من الجواز مطلقا، ولعل والله العالم لدليلين، للأصل، هذا الدليل الأول، ما المقصود بالأصل؟ قلنا يحتمل الأصل اللفظي يعني أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراب، وهذا معناه أنه المصنف ناظر للحكم الوضعي، أو يراد من الأصل الأصل العملي يعني البراءة، وهذا معناه أن المصنف ناظر للحكم التكليفي، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ظاهر رواية حمزة بن حمران والتي قلنا هي ضعيفة، لذلك عبر عنها بالرواية، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من استأكل بعلمه استقر، قلت إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام، فقال عليه السلام ليس أولئك بمستأكلين، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا. واللام في قوله ليبطل به الحقوق إما لام الغاية مثل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه لام الغاية، وإما لام العاقبة ليكون لهم عدوا وحزنا، هذا النبي موسى، هذا لام العاقبة في المستقبل، فالأيام القابلة سيكون لهم عدو، على كل حال عاقبته. وعلى الأول لام الغاية فيدل على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل، وعلى الثاني العاقبة فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى، لأنه لو انتصب للفتوى العاقبة النتيجة ما هي؟ أنه سيبطل الأحكام من غير علم طمعا في الدنيا. وعلى كل تقدير قلنا لا من الغاية لا من العاقبة، لكن أحببنا أن نتفنن هنا ونطبق القواعد النحوية التي تعلمناها هناك. وعلى كل تقدير فظاهر حصر الاستيكال المذموم، يعني استأكل بعلمه هذا الاستيكال المذموم، فيما كان لأجل الحكم بالباطل أو مع عدم معرفة الحق. وأما من أفتى بالحق فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق كما يصنعه الإمامية نصرهم الله. الأصل اللفظي أو الأصل العملي، اللفظي يعني أوفوا بالعقود، العملي رفع عن أمتي ما لا يعلم. إن قلت قلت الحصر هو حصر إضافي وليس حقيقي، وبالتالي لا مانع أن نقول فعلا الرواية تدل على جواز أخذ أجرى على القضاء، لكن في حق من؟ في حق أولئك الذين نظر إليهم السائل والإمام، وهم زرارة مثلا، عمر بن حنظلة إلى غير، ولا تدل الرواية على جواز أخذ الأجرة بالنسبة لغير هؤلاء، فلعلهم داخلون في ضمن من؟ في ضمن الممنوعين من أخذ الأجرة، فيكون الحصر حصرا إضافيا فلا يعتمد عليه، ولا تدل الرواية على المفهوم حتى يكون حجة، لأنه إنما تدل على المفهوم إذا ثبت أن الحصر حصر حقيقي، وإذا احتملنا أنه حصر إضافي ليس لهذا الحصر مفهوم، وبالتالي لا تكون له حجية. واضح المقصد؟ وأين بحث المسألة في علم الأصول الكبروية؟ الحصر له مفهوم أم لا؟ كل مبني على أن يكون الحصر حصر حقيقي دير بالك. ودعوى كون الحصر إضافيا، يعني إن قلت بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل فقط، هذا الفرد الذي ذكره السائل هو الذي يجوز له، وبالتالي لا تدل الرواية على عدم الذنب بالنسبة لغير هذا الفرد المسؤول عنه والمنظور في سؤال السائل إن في شيعتك قوما من هم هؤلاء القوم؟ عبد الحميد، عمر بن حنظلة، فلان وعلم، بس وتدل الرواية على قاعدة كبروية. إذن نظر لقضية خارجية وليست حقيقية. نعم، الذي سأل عنهم السائل إن قوما، يعني كأنما حمزة بن حمران في باله مجموعة وجاي يسأل عنهم، قال خوف كيف تقول استكمل استأكل بعلم افتقر والحال في شيعتك كذا وكذا؟ اللي من قال لا ولا أتعرفهم يبتر بحق وأنا بعطيهم إذن. خوف فلا يدل إلا على عدم الذنب على هذا الفرد المسؤول عنه دون كل من كان غير المحصور فيه، فبالتالي ما تدل الرواية على الحصر الحقيقي، حصر إضافي يمكن يدخل بعض الأفراد فيها، لا نستطيع الاستفادة من الرواية. يقول مصنف إن قلت كذا هكذا قلت خلاف الظاهر، فالأصل أن الحصر حصر حقيقي، فنحن نبني على الظاهر، فيكون المفهوم مفهوم الحصر في المقام حجة. جيد، وصل الكلام إلى الدليل على القول الثالث الذي تبناه العلامة الحلي في المختلف، حيث أفاد العلامة الحلي التفصيل بأنه يجوز أخذ الأجرة على القضاء إذا توفر شرطان. متى ما توفر هذان الشرطان جاز أخذ الأجرة، وهما الحاجة أن يكون القاضي محتاجا، وأما لو لم يكن محتاجا فلا يجوز له أخذ الأجرة. الثاني أن لا يتعين عليه القضاء فيكون واجبا عينيا، بل واجب بالوجوب الكفائي. إذا كان محتاجا من جهة وكان القضاء واجبا كفائيا جاز له أن يأخذ الأجرة. معناه أنه لو لم يكن محتاجا
لا يجوز له،
إذا كان مستكفيا غنيا لا يجوز أن يأخذ الأجرة. أو حتى لو كان غنيا لكن القضاء كان واجبا عينيا فبالتالي لا يجوز له، فبالتالي لا يجوز له أخذ الأجرة حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان فقيرا. نعم، لا بد من تحققهما مع بعضهما. أما لو ارتفع واحد منهما فلا يجوز له بالتالي أخذ الأجرة. متى اجتمعا جاز، متى ارتفع أو ارتفع واحد منهما حرم. أما الدليل على هذين الشرطين، ما هو الدليل على هذين الشرطين؟ بالنسبة للشرط الأول وهو الحاجة، فيستفاد من كلام المصنف أن الدليل هو أصالة البراءة وتقريب ذلك في مقدمتين. المقدمة الأولى إن الروايات الدالة على حرمة الجعل والأجرة على القضاء كرواية عمار بن مروان ورواية الأصبغ بن نباتة وإلى آخره من الروايات، إنما واردة في القاضي المستكفي أو الغني، هذا موردها، فدلت على حرمة أخذ الأجرة بلحاظ من؟ بلحاظ القاضي المستكفي والغني. والشاهد على ذلك هو أنه قاض منصوب من قبل السلطان، وعادة أن السلطان الجائر يغدق على هؤلاء القضاة ليدعموه في حكمه وفي سلطانه. فمن هنا نقول الروايات الدالة على حرمة الأجرة في القضاء كرواية عمار وأجور القضاء واردة في القضاء الأغنياء المستكفين، هذا هو موردها والقدر المتيقن منها. ثانيا، بالنسبة للقاضي الفقير المحتاج المسكين المستكين، نشوف هل يجوز له أخذ الأجرة على القضاء أم لا. نقول ما دامت الروايات لا تشمله ومنصرف عنه، فإذا شككنا أنه يحرم عليه أم لا رجعنا لأصالة البراءة، لأن الروايات لا تشمله. الروايات التي قالت يحرم على القاضي أخذ الأجرة خاصة بالقاضي المستكفي الغني، فهي منصرفة عن القاضي الفقير والمحتاج. فإذا شككنا هل يجوز لهذا القاضي المحتاج أن يأخذ أو لا، أصالة البراءة. واضح، وهذا ما ادعيناه على العلامة، بل كلام العلامة واضح صريح في المختلف. لاحظ كلامه يقول وإن لم يتعين أو كان محتاجا فالأقرب الكراهة لنا الأصل الإباحة، يعني معناته رجع لأصالة البراءة أو الإباحة. واضح، هذا هو الدليل على الشرط الأول. وأما الدليل على الشرط الثاني وهو وهو عدم كونه واجبا عينيا. فللكبرى المبحوثة في الفرق والتي ستأتي إن شاء الله في هذا الكتاب المكاسب، لكن في النوع الخامس سنبحث عن حكم الأجر على الواجبات، هل هو جائز أم لا؟ فالعلامة يبني على أنه يحرم أخذ الأجرة على الواجبات العينية، فلأنه بنى على هذه الكبرى المذكورة في محلها، لذلك اشترط هذا الشرط. ونحن الآن لسنا بحاجة لأن نتزاحم ونذكر الأدلة على هذه الكبرى وتفاصيل ذلك، والحال أنه سيأتي بحث مسهب مفصل مطول حول هذه الكبرى، لكننا الآن نمضي عليها أنه على أساس أنه ذكرها العلامة، فنقول بناء على هذه الكبرى التي ذكرت في محلها اختار العلامة هذا الشرط. ويمكن أن يستدل على هذا الشرط من خلال بحثنا هذا برواية يوسف بن جابر عمار ذا يوسف بن جابر التي قالت على هذا الشرط أنه اشترط عدم الوجوب، أما مع الوجوب فيحرم مع الوجود. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، حيث دلت الرواية على حرمة أخذ الرشوة على القضاء كما هو مقتضى لعن الرسول صلى الله عليه وآله المحمول على الحرمة مع عدم القرينة على الكراهة. ثانيا، إذا دلت الرواية على حرمة أخذ الرشوة دلت على حرمة أخذ الأجرة من باب أولى، لأن الأجرة تكون على القضاء الواجب، وأما الرشوة تعطى لأجل مقدمات الحكم بالباطل مثلا، هذا ثاني. ثالثا، الظاهر من الرواية أن الحرمة مختصة بفرض الحاجة، يعني إذا احتاج الناس إلى هذا القاضي حرم عليه أن يأخذ الأجرة، ورجلا احتاج، فمعنى مع عدم الحاجة إليه فيجوز. فمقتضى احترازية القيود أنه يحرم أخذ الأجرة مع الحاجة ويجوز مع عدم الحاجة، هذا ثالثا. من قاعدة أصولية مذكورة في علم الأصول الكبروية، قاعدة احترازية القيود، تبحث أين هذه القاعدة؟ أيضا تبحث في المفاهيم عند البحث حول مفهوم الوصف. قال هناك فرق بين مفهوم الوصف لا حجية له، لكن قاعدة احترازية القيود لا حجية. ثالثا، رابعا، الظاهر من الحاجة الحاجة التعيينية، لا الحاجة الكفائية، يعني احتاج الناس إليه عينا وليس نوعا، احتاج الناس إليه بشخصه بعينه، فيكون الوجوب وجوبا عينيا، فإذا وجب عليه عينا حرم عليه أخذ أجرا. معناه بمقتضى احترازية القيود إن لم يجب عليه عينان يجوز له أخذ الأجرة، واضح. هذا هو الدليل على القول الثالث. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. وفصل في المختلف فجوز أخذ الجعل والأجرة مع حاجة القاضي وعدم تعين القضاء عليه بهذين الشرطين. حاجة واحد، عدم وجوب عيني اثنين، ومنعه مع غناء. متى ما حصل واحد انت ارتفع واحد من هذين الشرطين جاز له، ومنعه حرم عليه اقصد، ومنعه يعني الحرمة مع غناه او عدم الغنى عنه، يعني اذا لم يكن محتاج اذا او عدم يعني اذا كان متعينا عليه واجب عيني عليه، يعني الناس محتاجون اليه.
منعه يعني
منع نعم منع الجواز جواز له. ولعل الآن بدأ يستدل على الشرط الثاني قبل الشرط الأول. لاحظ الشرط الثاني يعني الوجوب العيني، الشرط الثاني يعني عدم الوجوب العيني. ولعل اعتبار عدم تعين القضاء يعني عدم وجوب عينان لما تقرر عنده من الكبرى من حرمة الأجرة على الواجبات العينية، حتى لو كان محتاج مع ذلك ما دام واجبا عينيا لا يجوز له، وحاجته ولو كان محتاجا لا تسوغ أخذ الأجر عليها لأنه واجب عيني. إذن كيف يسد حاجته؟ كيف يعيش؟ كيف يؤكل أبناءه وعياله وينفق عليه؟ اشتغل شغل آخر، بيع، لا مانع، الصبح قضاء وبالعصر يبيع. وإنما يجب على القاضي وغيره رفع حاجته من وجوه أخرى. مو كل واحد متاح له ذلك. وأما اعتبار الحاجة، الدليل على الشرط الأول الآن، وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المنع، يعني رواية يوسف بن جابر عمار بن مروان بصورة الاستغناء كما يظهر بالتأمل. لماذا حملها على صورة الاستغناء؟ لأنه يقول عادة القضاء المنصوبين من قبل السلطان يغدق عليهم الأموال فليسوا محتاجين، إذ لا يبالي بحلال أو حرام، يوزع الأموال كأنها تدج كأنها تراثه من أبيه. وأمير المؤمنين يأتي له أخوه عقيل يقول والله لقد رأيت عقيل وقد أملك حتى استماحني من بركم صاعة، فقلت يا عقيل فكلتك السواكل يا عقيل. يقول فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسده ليعتبر بها فضج ضجيج ذي دنف وكاد أن يحترق من لهبها، فقلت فكلتك السواكل يا عقيل أتى أن من أذى من لظى ولا أن من أتأن من أذى ولا أن من لظى، أتجرني إلى نار سجرها جبارها إلى آخر. على كل حال فهم كانوا لا يبالون ولا يرعون، أما أمير المؤمنين لا، حتى عقيل يأتي له أخوه ولا يعطيه، وعبد الله بن جعفر ولا يعطيهم شيئا. على كل حال إلا بمقدار بالسوية يعدل في الرعية ويقسم بالسوية. المهم وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء كما يظهر بالتأمل في روايتي يوسف وعمار المتقدمتين، معناه أنه مع الحاجة لا دليل على الحرمة، فإذا لا دليل على الحرمة رجعنا إلى أصالة. ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء الله، يعني إذا كان واجبا كفائيا لا مانع، وهذا هو مبنى العلامة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة الثانية وهي أخذ الأجر على القضاء. المصنف ما رأيه الآن؟ من يستطيع أن يحدد مختار المصنف؟ هل ذهب إلى الأول وهو المال، أم ذهب إلى الثاني وهو الجواز، أم ذهب للثالث وهو التفصيل؟ حدد.
يعني
وهل ناقش الثاني؟ هل ناقش الأول؟ ما ناقش شيئا منها. إذ ذكر الأول وذكر أدلته ومهضة، ثم ذكر الثاني وذكر أدلته ومضى والثالث ومضى إلى سبيله. فماذا نصنع الآن؟ حيارة، هل نتركها ونمضي معه أو نحاول أن نرجح أحدا من هذه الأقوال الثلاثة؟ نقول بهذا المقدار وبهذا المستوى الآن المطروح في الكتاب، بهذا المستوى وبهذا المقدار، لو كنا والترجيح لكان الترجيح بصالح القول الأول، القائل بالمانع. لو كنا والترجيح، لماذا؟ لأن الأدلة لا أقل، رواية عمار مطلقة قالت وأجور القضاة دلت على حرمة أخذ القاضي للأجرة مطلقا، كان محتاجا ليس محتاجا، وجب عليه عينا وجب عليه كفاية. إذن لو كنا ورواية عمار التي استدل بها على القول الأول لقلنا بل مطلقا، وأما بالنسبة للقول الثاني فنقول الأصل لا يرجع إليه مع وجود الدليل الخاص، مع وجود الدليل الخاص لا معنى لأن نرجع للأصل لا لفظيا ولا عمليا، والحال أن عندنا رواية عمار. وأما بالنسبة لرواية حمزة بن حمران التي ذكرت فقلنا بأنها لا ربط لها بباب الأجرة على القضاء، إنما مرتبطة بالصلة بالبر بالإكرام للقاضي وللفقيه، وبحثنا حول الأجرة والجعل على القضاء. واضح؟ فإذا القول الثاني اتضح لديك ما فيه وعليه. وأما بالنسبة للقول الثالث الذي تبناه علامة من التفصيل، وأنه يجوز مع الحاجة وعدم الوجوب العيني ويحرم مع الاستغناء، يحرم مع الاستغناء صح ومع الوجوب العيني، نقول له بالنسبة للحرمة مع الاستغناء فنحن معك لأن هذا القول الأول يقوله، وبالنسبة للحرمة مع الوجوب العيني أيضا نحن معك لا نخالفك. نحن نخالفك أين؟ أنت قلت إذا كان في حاجة والوجوب كفائي يجوز له، فنقول لهذا مخالف لإطلاق رواية عمار بن مروان، مخالف لإطلاق رواية عمار بن مروان التي قالت لا يجوز. وأما بالنسبة لرواية يوسف بن جابر التي استدللت بها فلا ربط لها، احتاج الناس إلى فقه، هذا قيد توضيحي ليس قيدا احترازيا حتى يدور الحكم ما مدار، لما قيد توضيحي يقول لي مع أن الناس محتاجون إلى قضاءه وهو يطالبهم بالرشوة والأجرة. هذا كله لو كنا والترجيح، فالأدلة توافق القول الأول وهو الذي عليه المشهور من القدماء ومن المتأخرين بأنه يحرم أخذ الأجرة على القضاء مطلقا، وجب عينا وجب كفاية، كان الفقيه محتاجا كان غير محتاج. إذا قلت إذا من أين يتعيش ويقتات؟ من بيت المال كما سيأتي. اتضح لديك، لكن طبعا كله بناء على القبول بالروايات من ناحية السند أو جبرانها مثلا وثبوت أنها مجبورة. ما في تعارض، أول كلام أن عندنا تعارض بناء على الجبري، يقول لا تقول تعارض، أين الروايات المتعارضة؟ ما في تعارض، قل بما اشتهر الأصلي تعارض. أحسنتم، ولذلك احنا نقول هذا اشتباه أنك ترجع للأصل مع أن عندك دليل، عندك رواية عمار، فلماذا؟ ولذلك المصنف قال لعل أنا ما أجزم، لعل أنه معتمد على الأصل ونحن لا ندري. المفيد ليس له كتاب فقهي، استدلالي، إنما في المقنعة هذا رأيه كما نقلنا وابن البراء. فاحتمل المصنف أنه معتمد على رواية حمزة مع أنها ضعيفة سندا وأيضا دلالة، فكيف كان؟ النقطة الثالثة، هل يجوز الارتزاء من بيت المال بالنسبة للقاضي أم لا؟ النقطة الأولى، هل يجوز أخذ الرشوة للقاضي في الحكم أم لا؟ هذا خلاصة. النقطة الثانية، هل يجوز للقاضي أن يأخذ الأجرة على القضاء؟ هذا انتهى. الآن نقطة ثالثة، هل يجوز للقاضي الارتزاء من بيت المال؟ وقلنا الفرق بين الأجرة والارتزاء لا يختلط عندك المضمون. فقال المصنف بأنه يجوز للقاضي أن يأخذ رزقا من بيت المال في مقابل القضاء، لا مانع أن يأخذ رزقا يتعيش به ويسد به حاجته، سواء كان محتاجا أو ليس محتاجا، لا فرق، محتاجا أو غنيا، كان القضاء واجبا عينيا أم واجبا كفائيا، كان الأخذ أخذ المال أخذ الرزق من قبل السلطان الجائر أم من قبل الإمام عليه السلام، لا فرق، يجوز الارتزاق للقاضي من بيت المال. واضح؟ ما دليلك يا مولاي؟ يستفاد من كلامه أن الدليل هو وجود المقتضي وفقدان المال. أما المقتضي فأشار إلى دليلين في مرحلة المقتضي. الدليل الأول الأخبار التي ستجيئك إن شاء الله في بحث الأراضي الخراجية في الجزء الثاني، سيأتيك البحث مفصلا إن شاء الله هناك في بحث الأراضي الخراجية، فيستفاد من بعض هذه الروايات جواز أخذ الرزق للقاضي.
المقتضي على
دليلين. المقتضي هذا حين في مرحلة المقتضي أشار لدليلين، ثم نأتي لمرحلة المانع. الدليل الأول هو رواية حماد بن عيسى التي رواها الكليني.
هذا الآن دليل أول على المقتضي.
إيه نعم، كل كلامنا في المقتضي. الكليني عن أبيه، الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبعد واضح، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه مر سلام عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام. الرواية طويلة عريضة، أنقل لك محل الشاهد منها. أبي الحسن الكاظم عليه السلام إلى أن يقول، طبعا الرواية وردة في كيفية تقسيم غنائم الحرب، إذا غنم المسلمون غنائما كيف يقسمونها، فذكرت الرواية مجموعة من الأمور منها محل الشاهد. تقول الرواية ويؤخذ بعد ما بقي من العشر، يعني بعد ما يقسم الوالي الأموال، ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها، فيدفع إليهم أنصباءهم على ما صالحهم عليه. لاحظ هنا محل الشاهد، ويأخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على أنه يلزم على الوالي أن يقسم المال بين أن يقسم حصة من غنائم الحرب على أعوانه في دين الله. هذا أول. ثانيا القاضي المنصوب من قبل السلطان والوالي من أعوانه، إذن فله نصيب وله حصة من الغنائم. ثالثا عبرت الرواية عن هذا النصيب بالرزق.
أن
لا أن القاضي من أعوانه على دين الله، من أعوان الوالي، فيكون له نصيبه. ثالثا عبرت الرواية عن هذا النصيب بالرزق وليس بالرشوة أو بالجعل، إنما قالت فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه. والنتيجة أن الرواية تدل على جواز ارتزاق القاضي. واضح؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عهد أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر الذي اعتبر اليوم من المصادر التشريعية في هيئة الأمم المتحدة، وأقرت الأمم المتحدة بأن يكون هذا العهد العظيم من مواثيق الأمم المتحدة. عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر الذي كان واليا له في مصر، والذي لما قتل مالك وما أدراك بكى أمير المؤمنين عليه بكاء شديدا، كان أشجع أصحاب أمير المؤمنين. المهم كتب لأمير المؤمنين عهد طويل عريض، محل الشاهد هو هذا أنه قال له وأكثر تعاهد قضائه وأكثر تعاهد قضائه، يعني تعاهد قضاء القاضي، لاحظ قضاء صحيح أم لا، وافسح له، يعني وافسح للقاضي، وافسح له في البذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس وتقريب الدلالة أن يقال. أولا دلت الرواية على وجوب البذل والإعطاء للقاضي كما هو مقتضى صيغة الأمر، وافسح له، يعني يجب عليك يا مالك أن تفسح للقاضي وتبذل له المال، هذا أولا. ثانيا بما أنه يجب إعطاء القاضي المال إذن يجوز له إذا وجب على الوالي أن يبذل له، إذن جاز للقاضي أن يأخذ. ثالثا الظاهر من الرواية أن البذل ليس بعنوان الأجرة على القضاء أو الرشوة، بل هو قطع ليس رشوة، إنما من أجل الارتزاق ولأجل أن يسد حاجته ما يزيح علته وتقل معه حاجته، إذن هذا من أجل فقط الارتزاق. فتدل الرواية إذن على جواز ارتزاق القاضي من بيت المال. جيد جدا. ولم يقع خلاف بين الأعلام في جواز الارتزاق للقاضي، تم الكلام في هذه النقطة. هذا كله في مرحلة المقتضي. أما المانع فالمانع المتصور هو رواية عبد الله بن سنان التي تقدمت. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ على القضاء الرزق، يأخذ على القضاء، ما قالت الأجرة ولا قالت الرشوة، الرزق من السلطان. قال عليه السلام ذلك السحت. فأما هذه الرواية فقد أنبأناك بما فيها، ما الذي فيها؟ بأنها محمولة على القاضي غير الجامع الشرائط. القاضي الذي لا يجمع الشرائط هو الذي لا يجوز له أخذ الأجرة، أخذ الرزق، الارتزاق من بيت المال. وأما بالنسبة للقاضي الجامع للشرائط ولو كان منصوبا من قبل السلطان الجائر فبالاتفاق أنه يجوز له أن يرتزق من بيت المال. فهذه الرواية إذن محمولة على القاضي غير الجامع للشرائط. شرائط ولا تدل على الحرمة بالنسبة للقاضي الجامع. قال وأما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته، بل مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة فيه لما سيجيء. الدليل الأول هو هذا، هذا في مرحلة المقتضي، لما سيجيء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية وهي مرسلة حماد بن عيسى التي تلوناها. والدليل الثاني أيضا في مرحلة المقتضي ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر، هذا طبعا مرسلة، هذا العهد موجود في نهج البلاغة ومرسلة، وقلنا فيما سبق أنه في كلام في أسانيد نهج البلاغة، لكن السيد الخوي الذي ناقش قال هنا لا نناقش، لأن هذا اللحن لحن الإمام عليه السلام، يفهم من كلامه أنه فعلا هذا للإمام سلام الله عليه. على كل حال وافسح له أي للقاضي في البدل ما يزيح علته وتقول معه حاجته إلى الناس، ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجار لما سيجيء من حلية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجار. هذا كله في مرحلة مقتضي. إن قلت عندنا مانع وهو صحيحة عبد الله بن سنان يقول وأما المانع، يعني ما تقدم في صحيحة بن سنان من عدم جواز الارتزاق من المنع من أخذ الرزق من السلطان، فقد عرفت الحال فيه. ما هو الحال؟ ما هو الحال؟ محمول على القاضي غير الجامع للشرط، يعني القاضي المخالف. يأتي الكلام في النقطة الرابعة وهي هل يجوز للقاضي أن يأخذ هدية أو لا؟ والحمد لله رب العالمين.